السلام عليكم، هذه الكلمة هي بخصوص مشروع خطير جدا هنا في الأردن وفي باقي بلاد المسلمين، راح يأثر علينا وعلى أولادنا وديننا وأخلاقنا إذا تم تمريره، ألا وهو إصدار قوانين متعلقة بأطفالنا على اعتبار أنها مرتبطة باتفاقية موقعة مع الأمم المتحدة. كثير من الناس لا يعلم أن هناك قوانين يراد إصدارها ولا متصور حجم الخطر، فهدفنا هو التوعية ورفع الصوت حتى لا يحدث هذا التغيير. وتعمدت اليوم أتكلم بالعامية لأني بدي كلامي يفهمه كل واحد، وإذا لزم أعيده بالفصحى ليفهمه إخواننا في بلاد أخرى فما عندي مانع، المهم أن نصحو جميعا. وقبل ما أخوض في الموضوع اسمح لي أسألك سؤال. لو واحد جاي من الشارع قال لك بدي أوصل ابنك أو بنتك للمدرسة وإنت ما بتعرف اسم هذا الشخص ولا أصله ولا دينه ولا أخلاقه، وطلعت ابنك أو بنتك الصغار معه، شو بيكون اسمك؟ خائن، ما عندك غيرة، مش هيك؟ طيب لو دخلت على بروفايل هذا الشخص على مواقع التواصل فشفت له فيديو هو ماسك قنية الويسكي وعيونه حمراء وبايل على حاله وهو بوصل أولاد الناس، شفت السي في تاعته السيرة الذاتية ونزلت شوية في بوستاته وطلع مجهول النسب تاجر مجلات وأفلام إباحية، وشفت له بوستات وهو بورجي الأطفال أفلام إباحية وبربيهم على السعار الجنسي وبفاخر بهذا الكلام، فسألته هذا أنت اللي في البروفايل؟ قال لك أيوة، بس أنا لما أخذ أولادك على المدرسة راح أراعي قيمك وأعرافك ودينك وتقاليدك، هل ممكن ترد على هذا الشخص بغير البسقة في وجهه والطرد من البيت؟ فكيف إذا لما بحثت عن تاريخه الجنائي وجدت أنه لما توكل إليه مهمة حراسة مدرسة أطفال بروح بيغتصبهم، بل هو متورط في الاتجار بالبشر وبينشر بينهم الأمراض الجنسية علشان يخلص من قسم منهم، وإله تاريخ طويل من هذا النوع وإنه هناك توثيق لهذا كله. فكيف إذا عرفت أن الله عز وجل أخبرك عنه إنه ما بده إلك ولا أولادك إلا الشر، لا وجاي مش بس بده يوصل أولادك، لا وكمان يتدخل فيك كيف تحكي معهم وكيف تربيهم ويرافقهم في مشوار حياتهم كله لحد ما يوصلهم جهنم؟ اتصور لو هذا الأزعر الهامل هجم على خزانة فلوسك وسرق أموالك وهجم على ثلاجتك وسرق أكلك وأكل عيالك وقال لك أعطيني أولادك أربيهم مع كيفي وإلا ما إلك مصاري ولا أكل. تصور لو واحد من أهل البيت تعاون مع هذا الهامل وساعده يسرق مالك وطعامك وطلع على سطح البيت وخزق تنك المية عشان تموت عطش وحكالك اسمع كلام الشوفير بلاش تموت أنت بولادك، إيش بيكون اسم هذا المتعاون؟ لحظة، قبل ما تضللوا الجماهير بخطابكم الشعبوي، إيش دخل هذا المثال الدرامي بموضوع كلمتك عن قانون الطفل الذي يراد إقراره في الأردن وفي باقي بلاد المسلمين؟ يعني أنت بتشبه الأمم المتحدة، هذه الهيئة العالمية المحترمة العريقة، بتشبهها بهذا الشوفير الهامل؟ أها، شكلكم بنطبق عليكم الكلام اللي بتقول هناك تيار بالبلد أخذ على عاتقه مهمة تضليل الناس في القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، تهويل وتحوير وتكسب من شعبوية طالما كثير من الناس لا يقرأ. شكلكم تجار دين بتتكسبوا من جهل الناس، وإلا في الناس لو قرأت مسودة قانون الطفل المقدمة لمجلس النواب مش راح تلاقي فيه أي شيء غلط، بس أنتوا اللي أعداء المرأة والطفل وحقوق الإنسان، يا ظلاميين يا رجعيين يا متعصبين يا جهلة يا متخلفين. إيش ماله قانون الطفل؟ زعلانين عشان بيمنع ضرب الأولاد؟ هلا عاد بدكم الآباء المجرمين يضرب الواحد فيهم ابنه لحد ما يتصبغ وجهه ولا يمكن يكسر إيده ولا رجله؟ الأب المحترم ما بيحتاج يضرب بالمرة. زعلانين عشان مشروع الطفل اللي بيمنع الأب يضرب بنته إذا شافها بتراسل شاب ولا بتطلع مع شاب؟ يعني هو الحل في الضرب ولا في النقاش والحوار والإقناع؟ ولا بدكم تطلعوا بنات منافقات؟ زعلانين عشان قانون الطفل بيعطي الحق للأبناء غير الشرعيين يتسجلوا في دائرة الأحوال المدنية وتكون لهم حقوقهم المدنية؟ شو ذنبهم هدول الأولاد إذا أمهم غلطت في لحظة ضعف؟ ولا بدكم ترموهم في البحر يعني وتخلصوا منهم؟ زعلانين عشان القانون بيطلب تثقيف الأولاد والبنات عن الحياة الجنسية؟ هلا عاد بدكم تطلعوا الشاب والبنت لما يتزوجوا يكونوا هبل بلا مؤاخذة مش عارفين إشي عن الحياة الجنسية فما ينجح زواجهم؟ ولا يكون حضرته ماخذها آلة ومش مراعي حاجات العاطفية؟ مش عارفين حضراتكم إنه كثير من حالات الطلاق سببها الفشل في غرف النوم؟ ولا عاجبكم تخلف المسكين عري ولاده ما تعرف تربيهم أو تموت يا حرام من حمل غير آمن؟ ولكم لاحظوا حتى اسمها الصحة الجنسية، يعني بدنا نساءنا وأولادنا وبناتنا يكونوا أصحاء. مش عاجبكم حرية التعبير اللي بتنص عليها مسودة قانون الطفل؟ بدكم الولد يضل مخروس مكبوت مقموع عشان تضلوا تنفسوا عقدكم النفسية وشعوركم بالنقص فيها المسكين؟ مش عاجبكم إنه القانون بنص على احترام خصوصية الطفل في مراسلاته؟ بدكم تتجسسوا عليه وعليها وتعتبروا خصوصية أطفالكم مستباحة؟ مش التجسس حرام على حساب؟ مش رب العالمين قال ولا تجسسوا؟ شو اللي مش عاجبكم في قانون الطفل؟ احكوا لنا. تأكيد على محاربة المخدرات والإدمان وتوفير التعليم والإرشاد النفسي. هاتوا لنا نص واحد في القانون في مخالفة صريحة لديننا الإسلامي وقيمنا الأصيلة. أي حتى حرية الطفل في الوجدان والدين شالتها الحكومة، مع أنه لو خلتها ما فيها إشي. يعني بدكم نكره الناس على الإسلام؟ مش الله قال لا إكراها في الدين؟ الحكومة شالت من قانون الطفل السماح للمراهقات بالإجهاض، مع أنه إذا بدك رأيي كان لازم يخلوه، لأنه افرض أنه بنت اغتصبها واحد حقير متوحش وحملت منه بالحرام، مش تجهض أحسن لها؟ ولا بدك إياها تنفضح من المجتمع اللي ما برحم وتخلف ولد عشان الناس يحكوا عنه ابن حرام؟ خايف الإجهاض يكون حرام؟ يا أخي خليها تجهض في بدايات الحمل وقبل نفخ الروح. إحنا بنأسلم القوانين زي ما بدنا، فحتى لو خلوا قوانين حرية الدين وحرية الإجهاض ما فيها شيء. مش الحكومة ولجنة المرأة والطفل بالتعاون مع لجنة القانون في مجلس النواب قالوا إن القانون مصاغ بما يراعي قيمنا وديننا وثقافتنا كمجتمع أردني؟ مش واثقين فيهم يعني؟ ولا بدكم تزاودوا عليهم وتعملوا حالكم أحرص على أبنائنا منهم؟ يعني أنتم فاكرين إنه العالم بيستهدفكم كمسلمين وجاي يحارب دينكم ويدمر أخلاق أولادكم؟ يا أخي العالم مش سائل فيكم ولا شايفكم ولا خايفكم من كثر ما أنتم ضعاف ومتخلفين. كل إشي بتعملوا منه نظرية مؤامرة نظرية مؤامرة. الأمم المتحدة عندها قناعات شايفة هي إنه خير للبشرية، مش متفق مع هذه القناعات أنت حر، لكن لا تتهمها بالتآمر علينا، إن بعض الظن إثم. هلأ لما الدول تتفق إنه اللون الأخضر يعني امشي يا سيارة، واللون الأحمر وقفي يا سيارة، ولما تصطلح الدول على إنه سن 18 مناسب للزواج مثل ما هو مناسب لقيادة السيارة، صار هذا اسمه مؤامرة؟ كمان تعالوا، مش دول المسلمين هي أعضاء في الأمم المتحدة؟ يعني هذه القوانين اللي بصوغوها مش الكفرة اللي بصوغوها زي ما بتدعوا وبتحرضوا الناس، لا، هاي القوانين تصاغ بالتفاهم والتشاور بين ممثلين مسلمين وغير مسلمين من كل دول العالم. يا أخي اسمها الأمم المتحدة، لتكونوا بتقرؤوها الأمم الملحدة، شكلكم حتى عربي ما بتعرفوا تقرؤوا، ولا لتكونوا بتكفروا مندوبي دولنا لدى الأمم المتحدة. بدينا تكفير وكتابة صكوك للنار. ليش مش عاجبك قانون الطفل؟ خايف على أولادك منه؟ إيش هذا الدين الهش اللي بتربي أولادك عليه ومش قادر تحميهم من شوية تغيير في القوانين؟ ربيهم على الدين واتركهم، ويا جبل ما يهزك ريح. انتوا طول عمركم تحكوا الإسلام في خطر والأبناء في خطر، مالهم أبنائنا ومالوا الإسلام؟ هاي هالجوامع مفتوحة ونسانا محجبات وأبنائك ما حدا مانعك تربيهم. كمان يعني انتوا وقفت معاكم على مشروع قانون الطفل هذا بالذات؟ مش انتوا نفسكم بتقولوا انه القوانين وضعية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؟ ايش الجديد في الموضوع؟ حسب كلامكم خربانة خربانة. كمان مش دين الله منتصر والله متم نوره؟ هي شوية تغييرات في القوانين راح تمحو الإسلام من الوجود يعني؟ إيش بدكم؟ بدكم الأردن وباقي بلاد المسلمين ما تلتزم المواثيق الدولية؟ هو إحنا يعني عايشين على كوكب المريخ؟ مش إحنا جزء من هذا العالم والمنظومة الدولية؟ بدكم الأردن وباقي بلاد المسلمين يرفضوا أي تعديل في القوانين حتى ولو أدى ذلك إلى حرماننا من مساعدات صندوق الأمم المتحدة؟ يعني حضرتكم مستعدين تدفعوا ملايين الدنانير بدل هذه المساعدات الإنسانية يلي الواحد فيكم مش لاقي يأكل؟ على فكرة اللي بدافعوا عن قانون المرأة والطفل وبعض جزئياته كتاب مسلمين ومسلمات محجبات كمان، بس بتعرف الفرق بينكم وبينهم؟ إنهم هم بيقرأوا وانتوا ما بتقرأوا. الفرق إنهم حريصين على المرأة والطفل، وانتوا يا الرجال الظلاميين بدكم تظلوا تستغلوا المرأة والطفل وتقمعوهم. على فكرة ملاحظين يا ظلاميين وإحنا بنرد عليكم بكم آية استشهدنا وبكم حديث؟ إحنا مسلمين أكثر منكم، أنتوا اللي ما بتفهموا قرآن ولا سنة ولا إسلام ولا بتقرأوا، وإذا قرأتوا ما بتفهموا. صدقت من قالت تضليل وتهويل وتحوير وتكسب من شعبوية، لأنه الناس ما بتقرأ. إيش رأيكم يا إخواننا؟ كلام هذا الشاب شكله مقنع، أليس كذلك؟ عندك رد؟ والله هو أنا بصراحة مش بس عندي رد على كل نقطة من النقاط العشرين اللي ذكرها، وإنما سأريكم حجم الخداع أو الجهل وتفاهة المغالطات التي تمارس في عرض هذه الاعتراضات واحدة تلو الأخرى. الموضوع كبير وخطير، الموضوع يساوي ديننا ودين أبنائنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا، فلازم نفصل فيه ونناقشه نقطة نقطة، وراح نخصص هذا الأسبوع لحماية الطفل. سأعرض عليكم أيها الكرام مجموعة حقائق موثقة مكثفة مهمة وصادمة توعيك على المؤامرة الكبرى عليك وعلى أبنائك، فالمعركة تبدأ بالوعي. بداية إيش القصة؟ القصة أن هيئة الأمم المتحدة كانت قد أصدرت معاهدة حقوق الطفل، ووقع على هذه المعاهدة مسؤولو الدول المسلمة، مع تحفظ بعض الدول على بعض بنود المعاهدة كونها بتخالف الدين والعادات والتقاليد، وطبعا بيضعوا دين الإسلام الحق والأديان المحرفة والعادات في سلة واحدة. طيب مدامت بتخالف الإسلام ليش وقعتوها؟ يا أخي مو إحنا تحفظنا، رفضنا الالتزام ببنود معينة من المعاهدة بكل كرامة وإباء ومراعاة لسيادة الدولة وهيبتها واستقلالها، وبهذا تمتص الصدمة في البدايات. الآن بعدما دولة معينة توقع المعاهدة بتصير مطالبة أمام الأمم المتحدة بإجراء تعديلات في قوانينها لضمان تحقيق بنود المعاهدة، وعلى مر السنوات مندوب كل دولة لدى الأمم المتحدة تتم مساءلته عن سرعة تنفيذ التعديلات القانونية لتحقيق بنود المعاهدة. طبعا هذه المعاهدات ليست في أشياء فنية مثل تنظيم خطوط الملاحة الجوية عشان طائرات بلادنا ما ترتطم بطائراتهم، بل هذه معاهدات متعلقة بالقيم والأخلاق والمعاملات التفصيلية والتشريعات والعلاقات الاجتماعية والحقوق والواجبات بين الناس، يعني منظومة حياة، وبما أن الذين يصوغونها لا منطلقاتهم ولا قيمهم إسلامية فراح ينتج عن ذلك بنود متعارضة مع الإسلام. علشان تسكت الشعوب الإسلامية عن تنفيذ بنود المعاهدة هناك عدة وسائل يتخذها النظام الدولي وأدواته في المنطقة. أولا ذكرنا أنهم بيتحفظوا على بعض البنود كونها معارضة للدين والقيم كما ذكرنا، فمرات في ليلة ما فيها ضوء قمر ترفع الدولة تحفظاتها على البنود التي كانت تحفظت عليها، ولا مراعاة خصوصية محلية ولا مجلس شعب ولا شيء من كل هذا الديكور الديمقراطي. وهذا ما حدث مع معاهدة سيداو للمرأة التي تحفظت دول كثيرة على بعض بنودها ثم رفعت التحفظات، وكنا بينا خطورة سيداو. أسلوب ثاني هو تغيير قيم المجتمعات وأخلاقها لتصبح أكثر تقبلاً لإملاءات النظام الدولي، وهذا يتم من خلال التعليم والإعلام وترميز بعض الشخصيات كما سنرى إن شاء الله. أسلوب ثالث هو الضغط من خلال منظمات كثيرة هي كلها وجوه لعملة واحدة تتعاون مع الأمم المتحدة لإحداث التغيير في الدين والأخلاق، منها منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف اللي بتتدخل في الدين والأخلاق باسم حقوق الطفل، اليونسكو باسم الثقافة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية تتدخل باسم الصحة، ومن خارج الأمم المتحدة منظمة Human Rights Watch تتدخل باسم حقوق الإنسان. وكذلك يتم ربط المساعدات المالية للدول بإجراء التعديلات القانونية وتحقيق بنود المعاهدة كما يفعل صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وطبعا لابد من وجود حلفاء من منظمات المجتمع المحلي تكون بمثابة حصان تروادة عشان تنفذ أجندات هذه المنظمات كما سنرى. أسلوب رابع وهو الذي سنركز عليه اليوم هو التدرج في تعديل القوانين باستخدام مصطلحات مطاطة وتشغيل السيمفونية من 20 اعتراض اللي سمعناهم قبل شوي عشان ما نشعر بالعبث الذي يمارس لتدمير ما تبقى من ديننا ومقومات مستقبلنا ومستقبل أولادنا. وقبل ما نخوض في تفاصيل قانون الطفل ومعاهدة حقوق الطفل اللي صاغت الأمم المتحدة، وقبل ما نعرف حقيقة الأمم المتحدة، وقبل ما نرد على الاعتراضات 20 اللي سمعناها، لازم نسأل حالنا بأي حق يريد أي أحد أن يفصل منظومة قانونية قيمية بحسب معاهدات الأمم المتحدة أصلا؟ ومن قال أننا بحاجة إلى معاهداتها أصلا؟ نحن كمسلمين لسنا بحاجة إلى أي تشريع أو قانون من خارج مصادرنا التشريعية التي هي القرآن الكريم والسنة النبوية وما أرشد إليه والاجتهادات المبنية عليهما، فالله سبحانه قد أكمل لنا الدين وبين لنا كل ما نحتاجه من أحكام، وشرع لنا كل أنظمة الحياة، ونظم لنا جميع العلاقات، وحد لنا الحدود وبين لنا الحقوق والواجبات للجميع، الصغير والكبير والذكر والأنثى، وأغنانا عن اللجوء إلى أي مرجعية غير مرجعية الإسلام سواء كانت أمم متحدة أو غيرها، وقال سبحانه ممتنا علينا بهذه النعمة العظمى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاستناد إلى أي مرجعية غير مرجعية الإسلام هو جريمة عظيمة وإخلال بأصل الإسلام، ولا ينفع معه التحفظ على بعض البنود مع طاعة الأمم المتحدة في البعض الآخر. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلما تكون الدول العظمى اللي متخذ الأمم المتحدة ستاراً بتكره ما أنزل الله وبتنتقص من شريعتنا، فما بيطلع لمسلم أنه يقول لهم سنطيعكم في بعض الأمر ونتحفظ مبدئياً على بعض البنود على بال ما أعراف الناس وقيمهم تتغير وتتقبل كل الأمر. الآن علشان ما يقال أننا نفتري على الأمم المتحدة وأدواتها من بني جلدتنا، ما هي أفضل طريقة لفهم المصطلحات الموجودة في مشروع قانون الطفل المعد في الأردن مثلا؟ وما أفضل طريقة حتى نعرف لماذا الأمم المتحدة تريد أن تجري هذه التعديلات؟ هل راح أتوقع وأحلل وأتنبأ؟ أبدا، مش محتاجين كل هذا الكلام، وإنما يكفي أن نرى ما تفعله الأمم المتحدة مع بلدان أخرى من بلدان المسلمين. أنت عادة إذا حبيت تعرف أعراض ونتائج مرض من الأمراض بدأ ينتشر في بلدك، بتشوف إيش صار بالمصابين في البلدان الأخرى. الأمم المتحدة تصدر مخاطبات لكل بلد إنه أنتوا وصلتم إلى هذا الحد في تنفيذ بنود المعاهدة، لكن لسه في الأشياء التالية ما نفذتوها ومطلوب منكم تعملوا كذا وكذا. المهم جدا أن نرى معا كيف يختلف خطاب الأمم المتحدة من بلد لبلد بحسب إلى أين وصل هذا البلد في تنفيذ الاتفاقية، وبحسب مدى تدين أهل البلد ووعيهم وتقبلهم للغة الصريحة، أو بحسب قدرات المنفذين لإملاءاتها من بني جلدتنا. سنتكلم عن 7 مصطلحات وردت في مشروع قانون الطفل في الأردن، نرى ما الذي يعنيه كل منها، ثم نرى ما الهدف من وضع هذا المصطلح. التثقيف الجنسي والصحة الجنسية، حق الطفل في التعبير عن آرائه، حق الطفل في احترام حياته الخاصة، حق الطفل في المشاركة في التجمعات والنوادي، منع تعنيف الأبناء وعقوبتهم بدنيا، حق الطفل في الرعاية البديلة عن العائلة، حقوق الطفل المولود خارج إطار الزواج. اليوم سنتناول النقطة الأولى، التثقيف الجنسي والصحة الجنسية، لأنه كما سنرى الأمم المتحدة تولي الجنس اهتماما كبيرا جدا جدا، وكثير من النقاط 7 الأخرى مرتبط به، إلى درجة أن الأمم المتحدة تعتبر أن موانع الحمل والإجهاض والتثقيف الجنسي هي مفاتيح للنجاح الاقتصادي. مشروع قانون الطفل الذي قدمته الحكومة في الأردن ينص على ما يلي: توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية، وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وإدراكه. هنا 3 ملاحظات. أولاً، لن تجد في أي من بنود المعاهدة، معاهدة الأمم المتحدة، كلمة التربية الصالحة ولا كلمة الأخلاق ولا الفضيلة ولا العفة، مع أنها تفصل فيما عدا ذلك. لماذا؟ لأنها ليست معنية بالحفاظ على أي من هذه المعاني، بل على هدمها كما سنرى. وفي مسودة قانون الطفل في الأردن لن تجد من حقوق الطفل التربية على الإسلام أو أخلاق الإسلام أو حتى تربية على الأخلاق بشكل عام، لأن هذه المسودة تتبنى وجهة نظر الأمم المتحدة في التعامل مع الإنسان. لن تجد من حقوق الطفل حقه في معرفة تراثه وحضارته وتاريخه العريق ورموزه التاريخية، لأنه لا يراد هذا طبعا للطفل المسلم. الملاحظة الثانية، مصطلح الصحة الجنسية والتثقيف الجنسي لم يكن موجودا في معاهدة الأمم المتحدة التي وقعت عليها الأردن. طيب، مش يفترض أنكم بدكم تعملوا هذه التعديلات في القوانين علشان تلتزم الأردن بالاتفاقية اللي وقعت عليها في 2006؟ هذه الاتفاقية ما فيها مصطلح الصحة الجنسية والتثقيف الجنسي، وإنما هذه المصطلحات أضافتها الأمم المتحدة لاحقا. فإذا المسألة لن تقف عند إملاءات معاهدة معينة، المسألة أن الأمم المتحدة أصبحت هي المرجعية، فما تريد إضافته في أي وقت يجب السمع والطاعة لها. أي حاوية تيجي مكتوب عليها UN بصير لازم السماح لها بالدخول إلى بلادنا وعقولنا. الملاحظة الثالثة واللي راح نقف عندها طويلا، إيش المشكلة في توفير برامج التوعية المتعلقة بصحة الطفل الجنسية؟ مش يمكن قصدهم توعية الذكر والأنثى بالفروقات البيولوجية وكيف يحموا أنفسهم من الأمراض الجنسية وكيف يحموا حالهم من التحرش والاغتصاب؟ مثل ما اتفقنا ما بدنا نتحزر إيش قصدهم، بدنا نشوف الأمم المتحدة نفسها اللي يفترض إنهم بيغيروا في القوانين إرضاء لها كيف بتخاطب دول أخرى. في الحلقة القادمة سنعرض لكم معنى الصحة الجنسية لدى الأمم المتحدة، لكن راح تشوفوا شيء بشع جدا، صادم جدا جدا جدا، لا يصدق لولا أنه يحصل على أرض الواقع. وعليه توثيقات كثيرة، بحيث راح تقولوا معه لا 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 مستحيل الأمم المتحدة تطالب بلاد المسلمين بهذا الكلام، مستحيل يكونوا بهذه الوقاحة. طيب خلينا نشوف مع بعض خطوة متقدمة شوي قبل الهدف النهائي البشع اللي راح تشوفوه في الحلقة القادمة بإذن الله. خلينا نشوف خطاب الأمم المتحدة لدولة فلسطين، خلينا نشوف مفهوم الأمم المتحدة للجنس والتثقيف الجنسي والصحة الجنسية في هذا الخطاب. إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف. إجهاض؟ إيش جاب سيرة الإجهاض؟ مش المفترض هذه مخاطبة متعلقة بحقوق الطفل؟ هي الطفلة ممكن تحمل أصلاً عشان تجهض؟ لا، ما هو الأمم المتحدة تعرف الطفلة على أنها اللي أقل من 18 سنة، يعني حتى لو بلغت على 10 مثلاً تبقى 8 سنوات تسمى عندهم طفلة، هذه الطفلة ممكن تحمل بالحرام فبيطلع لها تقتل هذه النفس اللي في بطنها. وهذا التشريع فيه افتراض ضمني أنه بنات المسلمين راح يحتاجوا الإجهاض قبل ال 18، وكأنه هذا الموضوع الجنس قبل الزواج حاصل ومسلم به وليست فيه أي مشكلة، ولكن المشكلة كيف يمارسه الفتيات بأمان دون حمل، وليس هناك أي نص يتعلق بالتوعية لحمايتهم من الزنا، بل على العكس كما سنرى. ولاحظ إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وبالتالي ممكن تكون حامل في الشهر التاسع وبدها تقتل هالإنسان اللي في بطنها. حسب الأمم المتحدة حقوق الطفل تقضي على حق الطفل في الحياة من البداية. توصية ثانية، مواصلة جهودها، يعني يجب على دولة فلسطين مواصلة جهودها لضمان حصول الفتيات والفتيان على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك في المدارس، ولا سيما الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة. الخدمات الإنجابية في المدارس ومنها وسائل منع الحمل، أولا كيف اسمها خدمات إنجابية وأنتم بدكم تمنعوا الإنجاب؟ ولا هو تلاعب بالمصطلحات؟ وليش هذه البنت تستخدم وسيلة منع الحمل وهي مش متزوجة أصلا؟ وشو علاقة هذا الكلام بالمدارس؟ بنت تدرس بين زميلاتها في مدارس البنات، من وين بده يجيها الحمل؟ لا، ما هو الأمم المتحدة نفسها في اتفاقية سيداو المادة العاشرة جيم تنص على ما يلي: القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره. ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يطمئنها على تنفيذ هذه الأوامر في جلسات المساءلة.
بصفة عامة عنا نهج الآن في أن تكون المدارس مختلطة، وقد بدأ فعلا التعليم المختلط بالمدارس منذ الصفوف الابتدائية الأولى، وهو الآن يعمم هذه الظاهرة ما بين كل الطلبة في مختلف المدن والقرى الفلسطينية.
طيب أكيد أيضا مطلوب توعية البنات والشباب حول الحفاظ على عفتهم وشرفهم وعدم الوقوع في الحرام. أبدا، على العكس تماما، الأمم المتحدة بتعتبر هذه التربية على العفة كبت للطفلة وتمييز وعنف ضدها. في تقرير خبراء من الأمم المتحدة عام 2006 تحت عنوان القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى، ورد بالنص ما يلي: إن التنشئة الاجتماعية للفتيان والرجال كثيرا ما تركز على التحكم في النشاط الجنسي والإنجابي للنساء والفتيات. إن قمع النشاط الجنسي للإناث Repression of Female Sexuality بما في ذلك التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها هو السبب وراء كثير من التمييز والقهر للفتيات. يعني ما بيطلع لك يا الأب أو يا أم إنكم تتحكموا في النشاط الجنسي لطفلتكم إما لعشرة أو 16 أو 17 وتحكوا لها حافظي على عفتك يا بنتي وعذريتك ولا تقومي بالحرام، هذا تمييز وكبت وتحكم. وتذكر ما قلناه في حلقتنا عن أطفال المسلمين في الغرب، كيف أن الحكومة السويدية خصصت مبلغاً لمحاربة ثقافة الشرف بحيث يجرم الآباء والأمهات الذين يعلمون أبنائهم وبناتهم الحفاظ على الشرف. بس هو فعلياً هناك عوائل بتركز على مفهوم الشرف للبنات وما بتهتم به للذكور، وإذا الذكر وقع في العلاقات المحرمة بتطنش، أما الأنثى فيا ويلها. آها، مشكلة الأمم المتحدة مش في أنك ما بتربي الأولاد على العفة والشرف زي ما بتربي البنات، لا، هم ما بدهم إياك تربي أي حد على العفة ولا على الشرف. تعرف أحسن حاجة علشان أحمي أبنائي من هذا القرف هو أني أهيئهم للزواج تربويا ونفسيا وأزوجهم على البدري في هذا العالم المتوحش اللي بده يسرق عفتهم وشرفهم. لا يا حبيبي، وين رايح؟ ممنوع الزواج قبل الثمنتاعش.
ممنوع؟
نعم، في نفس حزمة الأوامر من الأمم المتحدة لفلسطين للسماح بالإجهاض وتوزيع موانع الحمل في المدارس، في نفس هذه الأوامر تقول أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ، لأن المادة 15 أو 5 المعدلة من القانون تنص على أن المحاكم الشرعية وغيرها من السلطات الدينية يمكن أن تجيز حدوث استثناءات في السن الدنيا للزواج، وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف يعني فلسطين تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من 18، يعني ممنوع تحت أي ظرف كان وبأي عذر من الأعذار تزويج الأبناء والبنات قبل 18. أما الزنا ومنع الحمل والإجهاض فما في أي مشكلة، بل هو حق مشروع لهؤلاء الأطفال. تعالوا نشوف كيف مهدوا لهذه المفارقة. اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة نشرت عام 2001 ما يلي: في نظر القانون، يعني في عدة بلدان، يعتبر الذكور البالغون الذين يمارسون الجنس مع فتاة من 12 أو 13 عاما خارج إطار الزواج مجرمين، في حين يتغاضى عن نفس الفعل في إطار الزواج. يعني كانوا مش عاجبهم أن الزواج مسموح والزنا لا، وكان لازم اللي بتزوج بنت أصغر من 18 يجرم كما يجرم اللي بيزني معها. الآن بدهم الزنا يكون مسموح والزواج لا. عند الزواج طفلة صغيرة لا تنتهك طفولتها، وأما عند الزنا فلها حرية التصرف في جسدها، ومنعها من الزنا كبت وثقافة شرف وتمييز ومعتقدات بالية. ثم صرحوا بلا حياء في الفقرة التالية من التعليق العام لعام 2016 التابع لاتفاقية حقوق الطفل، اسمع الكلام: وتؤكد، يعني اللجنة تؤكد من جديد أن 18 من العمر ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لسن الزواج، وبعدها بعد الجمل: وينبغي للدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الموازنة بين الحماية والقدرات المتطورة، وأن تحدد سنا دنيا مقبولة عند تحديد السن القانونية للرضا الجنسي، وينبغي للدول أن تتفادى تجريم المراهقين من نفس العمر على النشاط الجنسي الذي تبين الوقائع أنه قائم على التراضي ولا ينطوي على الاستغلال. يعني أنت مراهق أو مراهقة دون 18، إذن زواج ممنوع، أما زنا بالتراضي فمسموح، فقط يبقى على دولتك أن تحدد السن الذي تراه مناسبا للزنا بالتراضي، ممكن 12 13 14، نحترم سيادة دولتك واستقلالها ونترك لها الخيار في ذلك. لماذا هذه التوصيات؟ للموازنة بين الحماية والقدرات المتطورة. يعني يمكن أنت عمرك 16 سنة وبالتالي طفل في تعريفنا كأمة متحدة، لكن عندك قدرات متطورة على ممارسة الجنس فمارسي، لكن إياك تمارسي بالحلال بالزواج، لأنه هنا ما في قدرات متطورة ولا اعتبار نضوج، حتى لو كنت مهيئة نفسيا وتربويا وجسديا، قدراتك المتطورة خليها للزنا فقط. إيش رأيكم إخواني نلجأ لمنظمات حقوقية علشان تدافع عنا ضد هذا العدوان على ديننا وأخلاقنا؟ منظمات زي مين يعني؟ مين غيرها؟ منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch، نقول لها يا منظمة حقوق الإنسان من حقنا كمسلمين ما يعتدى علينا بهذا الشكل. تعال نسمع توصيات شاركت فيها Human Rights Watch وقدمتها للجنة سيداو في الأمم المتحدة حول دولة فلسطين. يعني يا أمم متحدة، إحنا كمنظمة حقوق الإنسان بدنا إياكم تتابعوا ما يحصل في فلسطين وتساعدوا في فرض البنود التالية. الأمم المتحدة تقوم بمحاسبة الدول على تنفيذ الاتفاقيات، هكذا اسمها محاسبة. هذه المحاسبة لا تكون على النص غير المفسر في الاتفاقية، بل تكون على التفسيرات التي تطرحها اللجان الدولية مثل Human Rights Watch ومنظمات المجتمع المدني في الدولة. تعالوا نشوف كيف Human Rights بتفسر بنود المعاهدة عشان الأمم المتحدة تحاسب فلسطين على أساسها. قبل ما أقرأ خذ لك حبة مضاد استفراغ، لأنك ستسمع جرعة مركزة من الغثيان. وانت بتسمع هذه التوصيات شوف إيش بيحصل إذا فتحنا بابنا للشوفير الهامل اللي جاي يوصل أولادنا، وكيف راح يجيب معه شلة همل ينهشوا في ديننا وأخلاقنا. وانت بتسمع هذه التوصيات تذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا التقرير اللي شاركت فيه Human Rights Watch صدر قبل 4 سنوات عام 2018، ولا تنسوا إذا أعجبتكم التوصيات فتبرعوا الآن للمنظمة. اسمع، تشجع اللجنة على أن تعلن بوضوح أن معاهدة سيداو كما صدقت عليها دولة فلسطين من دون تحفظات تطبق على جميع الأراضي الفلسطينية. نشر نص اتفاقية سيداو في الجريدة الرسمية مما يجعلها ملزمة كقانون محلي. السماح للجنة سيداو بإجراء مراجعة استثنائية بعد عامين بدلا من المراجعة الدورية المعتادة كل 4 سنوات، للسماح بمراقبة صياغة وسن قوانين أو قانون حماية الأسرة. يعني بسرعة بدنا تغيروا القوانين بسرعة. تعديل قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية والمسيحية لضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والوصاية على الأطفال والميراث. يعني ما في للذكر مثل حظ الأنثيين ولا قوامة ولا شيء مما ينص عليه الإسلام ولا المسيحية. رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة. السماح للنساء بالولادة في المستشفى وتسجيل أطفالهن من دون شرط تقديم عقد الزواج، والسماح لهن بتسجيل أطفالهن باسم أسرة من اختيارهن، ولا تسأل بعدها عن اختلاط الأنساب واحتمال أن يتزوج الرجل أخته وهو لا يعلم. تعديل قانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية وقانون العقوبات لسنة 1936 الساري في غزة لإلغاء تجريم الإجهاض وضمان الحصول الآمن والقانوني على حق الإجهاض. تعريف الاغتصاب باعتباره اعتداء ذي طبيعة جنسية على أي جزء من جسم الضحية بواسطة أداة أو عضو جنسي من دون موافقتها أو بالإكراه، وتجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح، مع الإشارة إلى أن الاعتداء الجنسي يتضمن كافة أشكال الاعتداء غير الاختراقية. يعني إذا الزوج بحاول معاشرة زوجته ولو بما دون الجماع وهي ما بدها، فيعتبر مجرما ويعاقب، وتدخل الأمم المتحدة قاضيا في غرف النوم. فإذا زوجة زعلت من زوجها تشتكي عليه أنه اغتصبها وبنرمي في السجن، لتصبح أكبر غلطة في حياة الرجل أن يفكر في الزواج. تعديل الفصل الخاص بالجرائم الجنسية بشكل يفيد أن الجرائم الجنسية ارتكبت في حق أشخاص عوضا عن مخالفات ضد الأخلاق والآداب العامة. يعني الغي لفكرة الأخلاق والآداب العامة، اوعى تقول أمر بمعروف ونهي عن منكر. ما في شيء مجرم إلا إذا كان الشخص مش موافق، وإلا فكل شيء مسموح ولو في الشارع. اوعى تقول لي آداب وأخلاق عامة ودين وشريعة وآيات وأحاديث. إلغاء الحكم الوارد في المادة 62 الذي يسمح للآباء بتأديب أطفالهم حسب العرف العام، طبعا علشان لما يحصل السعال الجنسي اللي بيطمحوا له ما يستطيع الأب ولا الأم ولا أي حد من الأسرة يمنع الشاب أو الفتاة اللي بدهم يمارسوا الفاحشة أو أي علاقات محرمة. إلغاء المادة 284 التي تحظر الزنا العلاقات الجنسية خارج الزواج. بعض الدول العربية استجابت للمطالبة بإلغاء تجريم الزنا، وصرح مندوبوها أمام الأمم المتحدة أنهم ألغوا تجريم الزنا.
العلاقات خارج إطار الزوجية، وبينا بالأمس أن هناك تعديل على قانون العقوبات الاتحادي عدل أو حذف المادة التي تعاقب على هذه العلاقة.
مراجعة تعريف الأسرة في مشروع القانون ليشمل الشركاء غير المتزوجين. يعني إذا واحد عايش مع واحدة بالحرام في بيت واحد لازم نسميهم أسرة ونعترف بهم كأسرة، وكذلك إذا واحد عايش مع واحد أو واحدة مع واحدة بالحرام لازم نسميهم أسرة. تحديد الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي وفرض عقوبات عليه وتمويل لإنفاذه. شوف التركيز على التنفير عن الزواج. مراقبة الإدانة والحكم في قضايا العنف الجندري بما في ذلك القتل لضمان عدم استخدام القضاء للأحكام القانونية لتخفيض العقوبات في مثل هذه الحالات. يعني إذا واحد عاقب الزاني أو الزانية بالقتل أو بأي شيء دون القتل لازم يتعاقب بعقوبات تصل للقتل. اسمع الآن التركيز الشديد في حزمة توصيات عمن يفعل فعل قوم لو. الإدانة العلنية لجميع التهديدات وأعمال العنف المرتكبة ضد المثليين ومزدوجات الميول الجنسية وأحرار الجنس، بما في ذلك العنف الذي يرتكبه أفراد الأسرة. اعتماد تشريع شامل يحظر جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية. إلغاء المادة 152.2 من قانون العقوبات الجنائي البريطاني رقم 74 لسنة 1936 التي تجرم العلاقات الجنسية المخالفة للطبيعة. يعني حتى القانون البريطاني المعمول به في فلسطين ما عاد عاجبهم، لأنه كان يجرم العلاقات الجنسية بين الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى. اتخاذ تدابير لإلغاء المواقف الاجتماعية والممارسات الثقافية المبنية على الأدوار النمطية حول الرجال والنساء، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا حقوق وواجبات إسلامية، ولا طاعة ولا قوامة. كل هذه التشريعات الإسلامية يسمونها الأدوار النمطية، وكأنها موروثات لا قيمة لها، وممنوع تمارس حتى النصح، مثل أن تنصح الرجل والمرأة بالتزام أمر ربهما في الحقوق والواجبات. لاحظ، اتخاذ تدابير لإلغاء المواقف الاجتماعية والممارسات الثقافية، يعني مثل التوعية والدعوة، هذه بسموها ممارسات ثقافية المبنية على الأدوار النمطية. فالمطلوب أنهم يعملوا اللي بدهم إياه ويقننوا اللي بدهم إياه، والكل لازم يخرس ولا حتى ينصح ولا يوجه. ضمان عدم التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية والتعبير الجندريين، يعني إذا أنثى بتمارس الجنس مع أنثى وحبت تعبر عن هذا الشيء أمام الناس، فممنوع حد يقول لها وين رايحة. شوف التركيز على من يفعل فعل قوم لوط. لما تناقش مشروع قانون الطفل في الأردن التزاماً بالمعاهدات الدولية أمام الأمم المتحدة، استحضر هذا الكلام علشان تعرف وين بدهم يأخذونا. لاحظوا، ونحن نسمع البنود أننا نتكلم عن منظومة مصطلحات ومفاهيم وحقوق ورؤية شاملة للحياة والإنسان لا يمكن وصفها إلا بأنها دين. دين بديل عن الإسلام، يحدد أنواع الإنسان وحقوقه وعلاقته بالآخر حتى بزوجته وأولاده. مش علمانية وفصل للدين عن القوانين، بل دين بديل. ودعوة إمكانية التوفيق بين هذا الدين الجديد والإسلام هي دعوة في منتهى الكذب والتضليل. بعدما سمعت معالم دينهم الجديد هذا، تذكر قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونحن رضينا بما رضيه ربنا لنا وليس بما رضيه لنا هؤلاء وأذنابهم. طبعا أهل فلسطين الله يكرم الصالحين منهم بقاوموا هذه المؤامرات بقوة كبيرة، وكنا قد نشرنا عن الاحتشادات والمظاهرات التي يقومون فيها في سبيل ذلك، وهذا أخر تنفيذ أكثر هذه التوصيات. لكن أهل الباطل مستمرون ولا يملون، ونحن كذلك لا نمل حتى يفتح الله بيننا وبينهم بالحق. ملاحظة أخيرة يا كرام، هل لاحظتم أن الأمم المتحدة بتخاطب بهذه التوصيات دولة فلسطين؟ هذا مثال علشان تعرف حقيقة الأمم المتحدة. هل كان الاحتلال يجرؤ على أن يطلب من أهل فلسطين أياً من البنود الحقيرة التي سمعناها؟ ما بيجرؤ طبعاً. لكن لما أراد النظام الدولي أن ينفذ قاذوراته الأخلاقية، جاء بأمساخ بشرية وسماهم السلطة الفلسطينية. لو بتسميهم الأمم المتحدة دولة فلسطين كمان، عشان بصفتهم دولة ينفذوا هذه القاذورات الأخلاقية. هنا اسمها دولة فلسطين، ولما بدهم يعتقلوا المسلم اللي الاحتلال مش قادر يجيبه برضو بسموها دولة فلسطين عشان تجيب هذا المراد اعتقاله. أما لما يدخل الاحتلال ينكل بالمسلمين ويقتلهم ويستبيحهم ويهدم بيوتهم، فما في دولة. لما يحصل اعتداء من بعض جعران العشائر في فلسطين وينهبوا ويقتلوا وينشروا مخدرات، ما في دولة فلسطين، بالعكس بيحظى هؤلاء الجعران بدعم وحماية السلطة الفلسطينية. فهذه فكرة الأمم المتحدة، النظام الدولي المحتل لدول العالم ينفذ من خلال أذياله من بني جلدتنا ما لا يحلم بتنفيذه بقوة الحديد والنار. لما تشوف المصطلحات المطاطة، تذكر أن المنافقين عمرهم ما صرحوا بنيتهم لهدم الإسلام وإضعاف أهله، وإنما كما قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. ترى يا إخواننا، إذا انصدمتوا من هذا الكلام، فاللي سمعتوه اليوم مش هو أكبر صدمة. في الحلقة القادمة راح نورجيكم نماذج مما تقصده الأمم المتحدة لما تستخدم مصطلح الصحة الجنسية الذي يراد سن قوانين له في بلاد المسلمين. راح نشوف نموذج مما يحصل في مدارس الغرب بإشراف ومتابعة من الأمم المتحدة. أهم شيء نتذكر أن هذا كله ضمن أقدار الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. إحنا بنوعي مش علشان نيأس، وإنما علشان نستنهض هممكم للدفاع عما تبقى من دينكم وأخلاقكم ومستقبل أبنائكم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فانشروا الوعي واستعينوا بالله على منع تغول الباطل وأهله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله.